إذن وضعنا الثلاثة أسئلة التي نرجو أن يجيب عليها الإنسان ليس شفويا ولكن كتابة. ولكن بعد هذه الأسئلة الثلاثة نقول أن هناك سؤال رابع يطرح نفسه عليك أيها الإنسان، يطرح نفسه عليك بقوة وبإلحاح وبصرامة ومواجهة، ونرجو أيضا أن تجيب عليه كتابة وتضع الإجابة على الورق لتقف هذه الكلمات شهادة لك وربما عليك، تقف شهادة لك اليوم وفي الغد وفي الأعوام القادمة. تقف هذه الكلمات المكتوبة منك وبقلمك، تقف تشهد عليك إن كانت سلبية، إن كانت إيجابية سوف تشهد لك، تشهد عليك وتدينك أمام نفسك وأمام التاريخ وأمام الحق. ما هو السؤال الرابع؟ السؤال الرابع هو: ماذا فعلت في نفسك عبر السنوات الخمس أو العشر الماضية حتى أنك صعبت على نفسك معرفة النفس ثم الوصول للحق وللكنز المخفي؟ ماذا فعلت في نفسك بالتحديد في الخمس سنوات الماضية أو العشر أو ربما قبل ذلك؟ بمعنى مثلا، ما هو الاختيار الذي اخترته في يوم ما وتاهت منك نفسك في زحام الحياة وتاه الحق، وهذا الاختيار أدى إلى توهانك وتشتيتك؟ ما هو هذا الاختيار؟ أو إذا لم يكن هذا الاختيار السلبي موجود، فإذا ما هو الاختيار الإيجابي الذي أخذك إلى معرفة النفس ومعرفة الحق؟ إذا ما هو الاختيار الذي اخترته أدى إلى توهانك وتشتيتك؟ ثانيا، ما هو الاختيار الذي كان ينبغي أن تختاره في محطة ما في يوم ما في حياتك فيأخذك خطوة نحو النفس ونحو الحق، ولكنك تهاونت، ولكنك تقاعست، ولكنك تكاسلت، ولكنك انشغلت بما هو وقتي وزائل ولا يضبط ماء؟ لقد جاء الصوت واضح داخلك يدعوك لهذا الاختيار، يدعوك للقيام بالاختيار في ذلك اليوم، في ذلك اليوم وليس في الغد، لأنك إن لم تختار في هذا اليوم فلن تستطيع الاختيار في الغد، لأن الغد ربما سيكون أكثر قسوة وضراوة من اليوم، وربما الغد لن يحن عليك كما يحن عليك اليوم، ربما ستكون مطالب في الغد بأكثر صرامة وأكثر تحديدا وأكثر ثمنا وأكثر تعقيدا مما هو اليوم، وأنت لا تعرف أنك في الغد سوف تكون ربما أضعف من اليوم، وربما سوف تخطو خطوة أقرب نحو الاستسلام واليأس، وبالتالي يكون حافز الاختيار أقل شدة وأقل تأثيرا. في يوم من الأيام جاء الصوت واضح داخلك يدعوك لهذا الاختيار ولكنك لم تختار وانتظرت للغد فجاء الغد وأيضا لم تستطع الاختيار. ثالثا، ما هي الاختيارات اليومية كل يوم والتي قمت بها وكنت تعلم تماما وعلى يقين أنها لا تفيد ولا تبني ولا تثري النفس أو الآخرين، ومع ذلك استمريت في اختيارها وصممت على اختيارك بعناد، علما أن هذه الاختيارات اليومية المتكررة تؤول إلى تدفيهك وتسطيحك وإحساسك بالفراغ وبأنك لا تفعل شيء له قيمة في الحياة، وتعلم أن اختياراتك اليومية المتكررة تسيء إلى نفسك وإلى روحك وتسيء إلى الحق والحقيقة، ومع ذلك قمت بالاختيار كل يوم. كل يوم كان يتكلم لك ضميرك من داخلك، وكل يوم تتجاهل الصوت وتستمر بعناد في اختياراتك والتي أثبتت بالأمس عقمها وإفلاسها، وأنها لم تمنحك معرفة النفس أو إيجاد المعنى في الحياة، ولم تمنحك راحة القلب وهدوء النفس وسكون الروح. لأن من يجد نفسه ويجد الحق ينام ليلا، نعم ينام ليلا لأنه يعطي حبيبه نوما. ما هي الاختيارات اليومية؟ اليوم هام جدا، يومك أنت هام جدا، لأن اليوم هو وحدة الحياة. لا تعتقد أنك تستطيع أن تفرط في اليوم ثم تتوقع في الغد أن تجد الغد. لا يمكن أن تفرط في اليوم وتتوقع في الغد أن تجد الغد أو أن تجد نفسك في الغد. إذا فرطت في نفسك اليوم، من المتوقع ومن الجائز جدا ومن المحتمل الاحتمال الكبير أنك في الغد لن تجد أيضا هذه النفس. وماذا سيتغير في الغد؟ إذا فرطت في اليوم ماذا سوف يتغير في الغد؟ سيجعل وضعك أفضل، سيجعل البحث أسهل. إذن هذه هي الأسئلة الثلاثة، والسؤال الرابع وضع كفوتنوت. في ملاحظة أخيرة نضعها في بحثنا في اقتباس باسكال عن معرفة النفس والوصول للحق، كيف أن الله يقول أن الكنز مخفي مع أن خبر الله، خبر الحق قد أذيع في كل العالم، وحق الإنجيل قد تم المناداة به في كل العالم وعلى مر كل التاريخ والعصور. هناك ربما ما يبدو تناقضا أو بارادوكس في كلمات المسيح، كيف أقول الكنز مخفي؟ في الإجابة نقول الآتي: الكنز سيصبح كنزا فقط لمن يبحث عنه ويجده. أما الآخرين فلن يكون لهم الكنز بمثابة الكنز، وبالتالي سيستمر هذا الكنز بأن يكون مخفيا عن عيون هؤلاء، وسيكون مخفيا لأنه بالنسبة لهم هو ليس كنزا. لذلك لا يوجد أي تناقض في كلمات رب الحياة. الكنز سيصبح كنزا فقط لمن يبحث عنه. الآخرين يعلمون أن هناك الحق، لكن بالنسبة لهم هو ليس كنزا. فيستمر أن يستمر الحق بأن يكون مخفيا عن عيون هؤلاء. هذا هو البارادوكس في كلمة كنزا مخفيا. وهذا قد يفسر لنا الكلمة الغريبة التي استعملها رب الحياة: وجده إنسان فأخفاه. لماذا يخفي الإنسان الكنز بعدما وجده؟ أليس من المتوقع، أليس المتوقع من المتوقع منه أن يعلن للجميع أنه وجد الكنز؟ الحق أيضا يطالبه بأن يعلن حقيقة أنه قد وجد كنز الحق. إلا أنه لا يفعل ذلك، بل نجده يخفي الكنز مرة أخرى. الكنز كان مخفيا، وجده هذا الإنسان فأخفاه، وكأن الحق يريد أن الكنز يستمر في الاختفاء، ومن وجد الحق هو نفسه يفهم ما يريد الحق فيخفي الكنز، ولذلك يستمر الكنز حتى بعدما يوجد، يستمر في أن يكون مخفيا. لقد فهم هذا الإنسان قصد الحق، لذلك بعدما وجد الكنز وأخفاه. هو يخفي الكنز لأن الحق قد أراد أن يبقي الكنز مخفيا عن عيون كل هؤلاء الآخرين الذين لا يبحثون عن الكنز، أو ربما بحثوا بتهاون وبدون جدية وبدون استماتة أو مصيرية. ولذلك نقول للإنسان، لكل إنسان، أنت تجلس اليوم أمام الكنز، والكنز مخفي عليك وعنك. نعم، الكنز أمامك ولكن الكنز مخفي، أنت لا تراه، أنت تعتقد أنك تراه لكنه مخفي عنك. أرجوك، أريد أن أقنعك بهذا، الكنز مخفي. إما أن نصدقك أم نصدق صاحب الحق. أقول لك الكنز مخفي، أنت تعتقد أنك تراه، أقول لك الكنز مخفي مرة أخرى. أنت تصدق وتقتنع وتؤمن ومستعد حتى أن تقسم بأن أنك ترى الكنز، وصاحب الكنز يقول لك أن الكنز مخفي. فمن نصدق؟ من أصدق؟ أنت أيها الإنسان تجلس اليوم أمام الكنز، والكنز مخفي عليك وعنك. إنك تعتقد أنه واضح أمامك، ولكنه في الحقيقة هو مخفي عليك وعنك.
بل وربما تعتقد أنك تمسك به أو قد أمسكت به فعلا ولقد وجدته، ولكنك حقا تمسك بالهواء ولقد وجدت السراب. نقول لك دائما الحق له شبه الحق، الحقيقة دائما لها أشباه الحقيقة. ما في يدك وجعبتك الآن هو أشباه الحق والحقيقة، ولذلك أنت في خداع كبير، ولذلك أنت مفقود وهالك. أنت تجلس أمام الكنز والكنز مخفي عليك وعنك. ما هو دليلك أيها الإنسان أنك قد وجدت الكنز المخفي؟ دليلين يقدمهما لنا صاحب الكنز المخفي، قدمهما رب الحياة. دليلين هو نفسه السيد يقدمهما. الدليل الأول أن معك الكنز هو أنك قد بعت كل ما كان لك في الحياة. نعم، لقد بعت فعلا كل ما كان لك في الحياة، لقد بعت فعل ماضي، ليس أنك سوف تبيع، لقد بعت، لقد عشت الحياة وبعت. كل يوم تبيع، كل يوم تبيع كل ما كان لك. هذا هو الدليل الأول الذي يقدمه رب الحياة. الدليل الوحيد القاطع، لذلك إن كان معك الكنز فسوف نأتي إليك وننظر جميعا إلى حياتك فنجد البراهين الساطعة العملية والملموسة، ونجد المحطات المحددة بتواريخ، بتواريخ، بتواريخ محددة، المحطات المحددة بما قمت ببيعه في سبيل اقتناء الكنز المخفي. لا يمكن أن تستمر في أن تتحدث لنا أو لنفسك نظريا، كفى كلام، لا يمكن أن تستمر في الكلام، لا نريد كلاما، لا يمكن أن تستمر في أن تتحدث لنا أو لنفسك نظريا عن مدى محبتك للحق، أو أن تقف مرنما مهللا متعبدا أمام الحق. لا، إننا نحتاج أن تقدم لنا صكوك البيع، لابد أن تقدم لنا صكوك البيع. كل ما بعته من أجل اقتناء الكنز المخفي، هذا هو الدليل الوحيد القاطع الذي يقدمه رب الحياة. فلا تضحك على نفسك ولا تجعلهم يخدعونك بممارساتهم وطقوسهم وأشعارهم. نرجوك قدم لنا صكوك البيع. حضور الكنيسة أسبوعيا ليس صك بيع، بالعكس، التاريخ يثبت أن أكبر المزيفين والمخادعين والمضللين يلتزمون التزاما مستميتا حرفيا بحضور هذا المبنى الكنسي أسبوعيا، يتواجد في أول صف.
نريد تقديم صكوك البيع. حضور الكنيسة أسبوعيا ليس صك بيع. الاتباع الحرفي والالتزام بأسرار الكنيسة وممارستها ليس صك بيع، لا يكفي. قراءة الكتاب المقدس ليس صك بيع. الانشغال اليوم المستمر بفكرة الله وما يريده ليس صك بيع ولا يكفي، وليس دليلا على الإطلاق. البكاء من أجل معرفة الله ليس صك بيع ولا يكفي. المعرفة بكل الكتاب المقدس ليس صك بيع ولا يكفي. الإحساس بأنك قد مللت هذه الحياة وليس لك فيها رجاء، وأن الله هو الرجاء الوحيد، أيضا هذا ليس صك بيع ولا يكفي. التواجد في كل الحلقات والتجمعات، الصلاة والعبادة والترنيم والتهليل، ووجود المشاعر العظيمة السامية النقية أثناء هذه الممارسات ليس صق بيع، هذا أيضا لا يكفي. ولقد أثبتت التجربة وأثبت التاريخ عدد الأقراص المخدرة والمنشطة والمنومة التي تصرف على أبواب هذه المباني الكنسية، يصرفونها على الأبواب، تصرف للداخلين ليشتركوا معا في رحلة تعبدية مخدرة وتخديرية ومقززة للسماء والملائكة. بالتأكيد الأقراص المخدرة ليست صك بيع. قراءة الكثير من الكتب المسيحية الروحية واللاهوتية أو الفلسفية العلمية لا يكفي وليس صك بيع وليس أبدا دليلا. نرجوك أيها الإنسان أن تقدم لنا صكوك البيع بالتواريخ. ضح اليوم أمام الحق، ضع صكوك البيع أمام الحق وأمام نفسك بالتواريخ، بالتواريخ. ولا يكفي صك أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، قدم لنا صكوك البيع. باع كل ما كان له، باع مضى وباع كل ما كان له. فلا تعبث مع الحق أرجوك، قد تعبث مع هؤلاء المشتركين معك والجالسين معك في هذه المباني، تعبثوا معا، اعبثوا معا، لكنك لن تستطيع أن تعبث مع الحق. ولن تستطيع أن تعبث مع القديسين العارفين بالحق، الذين باعوا الذين باعوا ومعهم صكوك البيع، ويعرفون ما ينبغي أن يباع، يعرفون جيدا. أرجوك قدم لنا صكوك البيع. لا نريد أن نسمع منك أي شيء آخر، لا نريد أن نسمع كلمة واحدة ولا أن تتحدث لنا عن محبة الله، لا نريد كلاما، نريد صكوك البيع بالتواريخ. لكن رب الحياة يقدم دليلا ثانيا يبدو أنه أقل أهمية من الدليل الأول، لكنه إشارة واضحة أنه الدليل وإثبات. الدليل الثاني هو بوضوح شديد الفرح الذي لا ينطق به ومجيد، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له. ومن فرحه هذا هو الدليل الثاني. يا سيدي هل الفرح يأتي قبل البيع أم بعد البيع؟ نسألك يا سيدي، الفرح يأتي مع البيع، قبل البيع، بعد البيع؟ الفرح ملازم لكل هذه العملية. ولذلك يقول كتاب الوحي بوضوح شديد، يقول بطرس: فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، لا ينطق به ومجيد، فرح لا ينطق به. هذا الفرح موجود داخل الكنز المخفي، موجود. يفتح الإنسان الكنز المخفي، أحد عناصره، يجد هذا الفرح داخل هذا الكنز المخفي. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. ويقول بطرس أيضا: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. أنار البحث هنا الكنز المخفي، أنار البحث الجاد، الذي الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. الأنبياء الذين ربما لا يحتاجون إلى البحث لأنهم مختارين تماما، هؤلاء هم أقل احتياجا للبحث. من هم ربما، وأقول مجازيا بالطبع، من هم ربما أقل البشر احتياجا للبحث؟ الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، هنا الكنز المخفي، وهنا البحث والجدية والاستماتة في البحث والتفتيش. يوحنا يقول في رسالته: ونكتب إليكم هذا ليكون فرحكم كاملا. هذا هو الدليل الثاني، الفرح الكامل. فعندما ندخل لهذا القلب، قلبك أنت، نجد هذا الفرح الكامل. نعم، الفرح الكامل، الفرح الذي لا ينطق به ومجيد. نجد هذا الفرح الكامل مهيمن ومسيطر على القلب رغم كل الظروف وتحديات وصراعات الحياة. الفرح لابد أن يكون كاملا وليس مجرد فرح يأتي أحيانا. الفرح الذي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، هذا الكنز المخفي، تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، الكنز المخفي الذي يعطي هذا الفرح. إذن مرة أخرى، ما هو الدليل أنك وجدت الكنز المخفي؟ أنك أيها الإنسان قد قمت ببيع كل ما كان لك لتقتني الحقل والكنز المخفي، ونريد أن نرى سكوك البيع. الدليل الثاني، الفرح الكامل. نعم، الكامل، والابتهاج كل يوم بفرح لا ينطق به ومجيد رغم كل تحديات والصراعات وأحزان الحياة، وأحزان الحياة وآلام الحياة. كل القديسين عاشوا ألام لا ينطق بها أيضا، ألام لا ينطق بها وفرح لا ينطق به. هذه هي المعادلة المسيحية، هذه هي المعادلة المسيحية العملاقة، ألام لا ينطق بها وفرح لا ينطق به. The paradox. هذا هو بارادوكس الحياة المسيحية. يا من تريد أن تسمع، ألام بدون فرح ليست مسيحية، فرح بدون ألام ليست مسيحية. الدليل الثاني هو الفرح الكامل، نعم الكامل، والابتهاج كل يوم بفرح لا ينطق به ومجيد، فرح فرح لا يعرفه العالم ولا يعرفه هؤلاء المزيفين مرتادي المباني الكنسية. ولذلك قال السيد: كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يكمل فرحكم. وجده إنسان هذا الإنسان نظر إلى حياته فوجد الخواء والفراغ والتقلقل ولا هدوء ولا معنى، وجد لا شبع ولكنه بحث. هذا مختلف تماما عن هذا الإنسان الذي سوف أضعه أمام حضراتكم الآن في تاريخ حالة. إنسان مختلف عن ما قدمناه هنا، عن هذا الإنسان الآخر الذي وجده. أريد أن أقرأ من كلمات هذا الإنسان نفسه عن مثل أو نموذج لشخص لم يبحث، لم يعرف نفسه، ولكنه ما زال حي يرزق ويتنفس ويصمم أن لا يعرف نفسه ويصمم أن يستمر في التوهان. نقرأ كلماتي. هو مشكلتي، وأنا أقتبس، مشكلتي الأزلية والأساسية أن هناك في نفسي كيس مثقوب لا يضبط ماء، ولست قادرا على سد هذا الثقب. لا شيء له معنى يبقى في داخلي، لا شيء يثبت ويظل حتى اليوم التالي. ما بداخلي ويبقى هي أحلام وأمان تقف على رمال ناعمة متحركة. لا أشعر بأي إنجاز في الحياة. هذا الرجل في مقتبل الثلاثينات من عمره. لا أشعر بأي إنجاز في الحياة. العمل هو الأمر الوحيد الذي أتقنه وأشعر معه بالإنجاز. كل أحلامي مبنية على أحاسيس بالنقص وانعدام القيمة. أصبحت لا أعرف من أنا، ولا ما هو الشكل وإطار هذه النفس. وحتى هذه الأسئلة والنقاط التي أطرحها لا تبقى داخلي طويلا، فإني بعد دقائق أو ساعات أنساها، أي أنسى هذه الأسئلة والنقاط، ثم أخرج أعيش يومي وحياتي بتفاصيلها العملية. أحتاج إلى شخص يقول لي كيف أجد نفسي وكيف أصلح أو أسد الثقب. أعاني من الخمول والرخاوة، لا توجد ثوابت في داخلي، هناك إحساس بعدم الأمان، ضياع الهدف والمعنى. لقد قمت بالذهاب لهذا الكورس الروحي ثم المشوري، وذهبت لهذا التعليم أو ذاك بحثا عن نفسي، بحثا عن نفسي، ولكن دون جدوى. فأنا ما أنا، والوقت يمر، وهناك فكرة تطرح نفسها علي أنني لم أفعل ما ينبغي أن أفعله. يبدو أن ما أتعلمه يذهب مع الريح، الفكرة تأتي ثم تذهب وتختفي وتتلاشى في داخلي. يا ليتها كانت تختفي وتتلاشى بسبب انشغالي في هذا أو ذاك في الحياة، سواء من عمل أو علاقات أو ارتباط، ولكنني أنسى الفكرة ويتلاشى ما قد سمعته في اللاشيء. بعد كل هذه الصراعات أقرر أن أنسى كل شيء وأعيش حياتي كما هي بلا هدف واضح. النسيان يهدئ قليلا من توتره، النسيان يهدئ قليلا من توتره، ولكن بداخلي طاقة كبيرة بأن أعيش الحياة وأسيطر عليها. أريد أن أحصل على قواعد وثوابت وضوابط تقود حياتي، ولكني لا أجده. كل شيء بداخلي يشبه بعضه البعض. أنا في حالة كبيرة من التخبط والتوهاني، وفي أثناء كل هذا دخلت في علاقة ارتباط، لابد أن أقول هنا يا للهول. هناك كلمة أخرى تقال هنا؟ أيمكن أن توجد في قاموس اللغة، في قاموس أي لغة في العالم كلمة تعبر عن هذه الحقيقة غير كلمة يا للهول؟ يا لهول الحماقة. وفي أثناء كل هذا أنا دخلت في علاقة ارتباط، ازدادت الصراعات الداخلية والخارجية، يوجد بداخلي عدم وعي بالحياة. عندما أواجه المواقف لا أعرف الصواب من الخطأ. لو عرف الآخر، الآخر الذي هو يريد أن يتزوجه، لو عرف الآخر بحقيقة ما بداخلي ينبغي أن يهرب بنفسه مني. لو أخرجت ما بداخلي فلن أقبل ولن أحب. هناك صراعات كبيرة في العلاقة، علاقة الارتباط، ورغم ذلك يزداد ارتباطنا بعضنا البعض. لا تعليق، لا تعليق، لا يمكن أن يكون هناك تعليق، لا يمكن، لا يمكن. نحن أمام قصة حقيقية، ليست خيال المعلم ولا خيال الكتب. نحن أمام قصة حقيقية، شخص عائش بيننا ويجلس على أحد مقاعد هذه المباني الكنسية، يذهب باستماتة لهذه المباني الكنسية باستماتة، ليس فقط المباني، يحضر هذه المحاضرات وتلك المحاضرات وهذا الكورس وهذا الكورس باستماتة. هناك صراعات كبيرة في العلاقة، ورغم ذلك يزداد ارتباطنا بعضنا البعض. بعد المشادات لا أعرف ولا نعرف من الصائب فينا. لا أحتمل الاتهامات أو النقد أو الإهمال، ولكني أحتاج إلى العلاقة حتى ولو كانت خطأ. أحتاج إلى العلاقة حتى ولو كانت خطأ. طاقتي تستنفذ يوميا في صراعاتي الداخلية، ثم تستنفذ أكثر في علاقة الارتباط. الإحساس بالفشل يزداد في كل جوانب حياتي. السؤال، هل يمكن أن أعرف الله في وسط هذه الظروف؟ هناك تمزق رهيب في حياتي، وتخبط وتوهان وتشتت. المعاني الجميلة في الحياة ليس لها أرضية بداخلي. هنا ينتهي خطاب هذا الرجل في الثلاثينات من عمره. في هذه الصفحة الوحيدة التي قررت أن أقتبسها لحضراتكم، نحن أمام تقريبا 17-18 عرض يحددون لنا إطار ومعالم العالم الداخلي لهذا الإنسان، العالم الداخلي بما فيه الفكر والقلب والنفس والعاطفة. سبعتاشر أو تمنتاشر عرض يحدد لنا الإطار، وربما أيضا التفاصيل. تحدث أول شيء عن وجود ثقب في النفس، يا له من تعبير بليغ، لقد عبر ببلاغة هائلة. ثقب في النفس. العرض الثاني أنه لا شيء يثبت ويظل حتى اليوم التالي، ما بداخلي ويبقى هي أحلام وأماني. هذا هو العرض الثالث، ما يبقى في الحياة هي أماني، أحلام وأماني. أتقف على رمال ناعمة متحركة. لا أشعر بأي إنجاز في الحياة. هذا هو العرض الرابع. كل أحلامي مبنية على أحاسيس بالنقص وانعدام القيمة. لن نسمي هذا عرض، لأن هذا ليس عرض، سوف أشرح فيما بعد. أصبحت لا أعرف من أنا، هذا عرض. أصبحت لا أعرف من أنا ولا ما هو الشكل وإطار هذه النفس. وحتى هذه الأسئلة والنقاط التي أطرحها لا تبقى داخلي طويلا، هذا عرض. ربما الخامس أو السادس. أعاني من الخمول والرخاوة، هذا عرض. لا توجد ثوابت في داخلي، هذا عرض. الثامن، هناك إحساس بعدم الأمان، ضياع الهدف والمعنى، هذا عرض وهذا عرض وهذا عرض. التاسع، العاشر، الحادي عشر، عدم الأمان، ضياع الهدف والمعنى. ضياع الهدف مختلف عن ضياع المعنى. أمام كارثتين، ليست كارثة واحدة، كل كارثة بحجم الكرة الأرضية، بل بحجم الكواكب، بل بحجم كل الأفق، بل بحجم كل ما خلقه الله من إنسان وحيوان وجماد. ضياع الهدف ثم ضياع المعنى. أنسى الفكرة ويتلاشى ما قد سمعته في اللاشيء، هذا عرض. أنا في حالة كبيرة من التخبط والتوهان، هذا عرض. يوجد بداخلي عدم وعي بالحياة، هذا عرض. عندما أواجه المواقف لا أعرف الصواب من الخطأ، هذا وصف للكيان، هذا عرض. هذا وصف للكيان، حجم المأساة بحجم الكرة الأرضية، بحجم كل ما خلقه الله. عندما نصل لمرحلة في الحياة لا يعرف فيها الإنسان الصواب من الخطأ، لو أخرجت ما بداخلي فلن أقبل ولن أحب، هذا عرض. الخوف، محاولة الخداع، هذا عرض. الاختفاء، هذا عرض. لا أحتمل الاتهامات أو النقد أو الإهمال، هذا عرض. طاقتي تستنفذ يوميا في الصراعات الداخلية، هذا عرض. وصلنا 18 الآن. الإحساس بالفشل يزداد في كل جوانب حياتي، هذا عرض. هناك تمزق رهيب في حياتي، هذا هو العرض الأخير. تمزق رهيب في حياتي. ما هو هذا الثقب داخل هذا الإنسان، داخل نفس هذا الإنسان، وكيف تكون؟ هل يولد الإنسان بهذا الثقب في النفس؟ ما هو الثقب؟ وهل كل شيء يتسرب من هذا الثقب؟ أما أن هناك بعض الأشياء تبقى؟ وماذا يتسرب وماذا يبقى؟ ماذا يحاول هذا الإنسان أن يقول؟ نحن نحاول أن نشرح، أن نفسر، أن نبحث وراء كلماته وأعراضه، لعلنا نفهم شيئا عن الإنسان، نفهم شيئا عن هذا الإنسان، وعن كل إنسان يتشارك معه في كل هذه الأعراض أو بعض هذه الأعراض. ماذا يحاول هذا الإنسان أن يقول لنا؟ إنه يقول أن هناك شيء يدخل إلى نفسه نسميه الداخل، input. هناك input يدخل إلى نفسه، هذا الانبوت له نوعان، هكذا يحاول أن يقول، داخل له معنى وقيمة، انبوت له معنى وقيمة، وداخل بلا معنى أو قيمة حقيقية دائمة ومغيرة. هذا ما يحاول أن يقوله، بالطبع هو لا يفهم كثيرا ما يقول، هو يتحدث عن الأعراض فقط، لا يستطيع أن يخطو أي خطوة أعمق من هذه الأعراض، لكننا نحن نستطيع وسندخل، نستطيع وسندخل، نحن نستطيع، هو لا يستطيع، نحن نستطيع، العلم يستطيع. يقول نوعا من الانبوت الداخل، نوع له معنى وقيمة وآخر بلا معنى أو قيمة. ماذا يحدث بعد ذلك؟ نحن نشرح له الآن ماذا يحدث. هناك ثقب يتسرب هذا الداخل ذو القيمة من هذا الثقب، ويبقى هذا الذي بلا قيمة. نحن أمام حقيقة مخيفة وحقيقة حقيقية، من هذا الثقب يتسرب ما له قيمة، ويبقى في داخل هذه النفس ما ليس له قيمة. هذه هي المأساة. هو بالطبع لا يعرف أي شيء عما نتحدث عنه، وإذا جلس هنا لن يستطيع حتى ربما أن يفهم ما نتحدث عنه. فأرجو أيها الإنسان أن تحاول أن تفهم ما نتحدث عنه. السؤال الجوهري، لماذا يتصرف ما له قيمة؟ يتسرب من الثقب ويبقى ما ليس له قيمة، مع أنه ربما لا يريد ذلك، ربما. السؤال الجوهري، لماذا يحدث ذلك؟ وفي نعمة الله ونعمة الحق ونعمة المفكرين، أرجو أن ننصت، ما سنقوله صعب جدا، أرجو أن ننصت، لماذا يحدث ذلك؟ أرجو أن ننصت، يا رب ساعدنا أن نفهم، أرجوك، أتوسل إليك أن تساعدنا أن نفهم، لماذا يحدث ذلك؟
لأنه قد قام بفعل شيء في هذه النفس، وما فعله في هذه النفس قام بتغيير في تركيب ومواصفات وأبعاد هذه النفس التي خلقها الله. التركيب والمواصفات والأبعاد التي صممها الله، قام هذا الإنسان بفعل شيء فغير في التركيب والمواصفات والأبعاد، غير فيما صنعه الله.
أرجوكم أن نفهم يا رب، ساعدنا أن نستوعب. أرجوكم ساعدنا أن نستوعب. سوف يذهب هذا الإنسان الأحمق إلى إنسان آخر أحمق يساعده، فيعطيه لستة 1 2 3 4، تعال نعمل كده. يا أحبائي، ما وصل إليه الإنسان اليوم، هذا الإنسان الذي نتحدث عنه، لقد قام بفعل شيء في هذه النفس، غير في تركيب ومواصفات وأبعاد هذه النفس. فنحن الآن أمام منتج غير المنتج الأصلي تماما، منتج غير المنتج الأصلي تماما، مختلف تماما، منتج مختلف تماما. ولا يمت بالصلة إلى المنتج الأصلي. ما فعله هذا الإنسان أحدث به تعديلا في شكل هذه النفس. هذا التعديل أفقد هذه النفس القدرة على القيام بوظائفها التي خصصها لها صاحب هذه النفس. ساعدنا يا رب أن نفهم، أرجوك ساعدنا. ما نتحدث عنه صعب. إذن يمكن للإنسان أن يفعل شيئا في نفسه يغير من شكل وتركيب وخصائص هذه النفس. كل يوم يعيش هذا الإنسان، وكل يوم عاشه في العشر سنوات الماضية، كل 24 ساعة يقوم بفعل شيء يعدل به هذه الخصائص كل يوم، وهو لا يدري ولا يعي. هو لا يدري ولا يعي، وهذا هو العدل الإلهي. هذا هو العدل الإلهي لمن قرر أن لا يبحث عن النفس ويبحث عن العقل، عن الحق. هذا هو العدل الإلهي. نعم، هذا هو العدل الإلهي. نعم، هذا هو العدل الإلهي. كيف يحدث هذا التغيير والتعديل السلبي في النفس ببساطة شديدة مفاجأة لا يصدقها الإنسان، لأنها بساطة شديدة، في بساطة شديدة. لا نحتاج أن نذهب إلى آخر الأرض، لا نحتاج أن نصعد للسماوات لتغيير تركيبة وخصائص وشكل وأبعاد هذه النفس، لا نحتاج، إنها في متناول اليد بسهولة جدا، يجد الإنسان على فراشه، لا يحتاج أن يذهب خارج غرفته، لا يحتاج أن يذهب إلى أي مكان ولا إلى أي شخص آخر، إنها في متناول يديه كل لحظة كل يوم، ولا يحتاج شخص آخر، لا يحتاج أي شخص آخر يساعده في هذه العملية، عملية تغيير وتعديل الخصائص. كيف يحدث هذا التغيير؟ عن طريق الأهداف التي يضعها الإنسان لنفسه فقط، فقط، فقط. يستيقظ الصباح، يضع الأهداف، فكانت أهداف صالحة يقترب من النفس والحق، أهداف غير صالحة يحدث تعديل في هذه النفس كل يوم، كل يوم تعديلا، إلى أن تفقد النفس خصائصها الأصلية الأصيلة، روايدا روايدا، بطيئا بطيئا، ساعة فساعة، يوم فيوم، عملية بطيئة غير محسوسة، التنويم والتخدير ببطء شديد يخدر الإنسان ويفعل به ما يفعل، هو يفعل وهو لا يدري أنه يفعل به ما يفعل، هو يعتقد أنه الفاعل، الأحمق لا يدري أنه مفعول به، في عجلة هذه الحياة هو مفعول به، هو لا يدرك ذلك، هو يعتقد أنه الفاعل. يا أحمق أنت مفعول بك، يا أحمق أنت مفعول بك. السعي الذي يقوم به في تحقيق هذه الأهداف الخاطئة يغير من شكل وإطار وخصائص هذه النفس، السعي، السعي، المجهود، التوجه، كل يوم يتوجه تتغير النفس، كل يوم يسعى سعيا بسيطا تتغير خصائص النفس، فنصل إلى هذا الوصف لهذا الإنسان. نحن لسنا أمام نفس، لا، ليست هذه النفس التي خلقها الله، نحن أمام كائن آخر. نعم، نعم، نحن أمام كائن آخر، فصيلة أخرى، species أخرى. نعم، هذا ليس الإنسان الذي خلقه الله، كل يوم هو يسعى نحو هدف خاطئ ورغبة خاطئة، يحدث تغييرا وتعديلا في هذه النفس، وفي النهاية تفقد النفس خصائصها المعطاة لها من الله. عندما تفقد خصائصها فلا تستطيع هذه النفس السعي وراء الحق وراء الصواب وراء معرفة النفس. لا تستطيع، لا تستطيع، لا تستطيع، لأنه قد حدث تغيير في خصائص النفس. لا تستطيع. بكل لغات العالم سوف نقولها، لا تستطيع، الخصائص قد تغيرت. نحن أمام كائن مختلف، كائن جديد. الحق لا يستطيع التعرف عليه، المفكرين لا يستطيعون التعرف عليه، يستطيعون فقط أن يدرسونه، نعم، يحللونه، نعم، لأنه كائن غريب. فلا يمكن لهذا الإنسان، لا يمكن، لا يمكن، وهو في هذا الوضع، لا يمكن، لا يمكن، في هذه الأعراض، بهذه الخصائص، لا يمكن. أن يسعى وراء معرفة النفس أو معرفة الحق. لماذا؟ لأن هذه النفس قد فقدت الخاصية والخصائص التي تمكنها من هذه العملية. لقد فقدت الخاصية والخصائص، وبدون أن يقصد هذا الإنسان في شرحه هذا لأعراض حالته، بدون أن يقصد أو يعي، هو يشرح ويوضح لنا شكل وإطار هذه النفس الجديدة التي حصلنا عليها الآن. إنه يشرح ويوضح حالة العجز التي في النفس، العجز. فلن تصل هذه النفس لما له قيمة ومعنى. وكلمة العجز هنا هي الكلمة المفتاحية. إنه يشرح ويوضح حالة العجز. نستكمل هذه الحالة الأسبوع القادم. نشكركم لاستماعكم.